بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فقد تناول أستاذنا المحترم عدة نقاط في أثناء تقدمته المباركة جزاه الله خيرا عليها. النقطة الأولى، وهي النقطة الأساسية التي ينبغي أن ننتبه إليها الآن، وهي نقطة الاجتماع وعدم الافتراق. لا نجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع، ولا يمكن أن تجد اثنين تطابقا في نظرتهما في كل شيء. وقد اختلف سلفنا الصالح في أمور وما تفرقوا، ودليلي على هذا يعني فلاحنا في الآخرة لن يكون إلا بالاجتماع. قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، بغض النظر عن انتماءاتهم وعن هذه التقسيمات التي ظهرت في عصرنا الأخير أو في مصرنا على الأقل، لكن إن كنا جميعا من أهل الإيمان فلا بد أن يظهر هذا علينا. فقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فيه دليل على أن من أراد أن ينضم إلى حزب الله فمن شرط الانضمام إلى حزبه عز وجل أن توالي جميع المسلمين، أن توالي جميع المسلمين. وتأمل أيضا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل التحابب بين المسلمين شرطا في كمال إيمانهم. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لأهمية هذا الأمر، تصور أن الشريعة المطهرة حرمت الكذب وجعلته من علامات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظر إلى خطورة الكذب، ومع ذلك يصرح الشرع بالكذب للإصلاح بين الناس، بالكذب للإصلاح بين الناس. في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. لشدة أهمية صلاح ذات البين أباحت الشريعة الكذب وهو محرم إن كان على جهة إصلاح ذات البين بين المسلمين. هذه مسألة في غاية الأهمية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث عند أبي داود وغيرهم حديث أبي الدرداء وإسناده صحيح: ألا أدلكم على ما هو أكثر أجرا عند مليككم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة أي التي تحلق الدين، كما ورد في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجة وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. هذا التحابب الذي هو من شروط كمال الإيمان لابد وأن تظهر له ثمرة في الخارج. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ترى المؤمنين، مثل المؤمنين، في رواية ترى المؤمنين، وهي التي تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، بيقول: هذه الحالة المذكورة في الحديث إن رأيتها فثم إيمان، وإن لم ترها فإما أن يكون الإيمان غائبا أو أن يكون مدخولا، مدخولا يعني إيمانا ضعيفا مزورا معوجا وما إلى ذلك. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فينبغي علينا في مثل هذه الأمور الحرجة وهي المحبة لأهل الإسلام والإيمان أن نتعامل على طريقة إخلاء الطرف، يعني أن تظل يدك ممدودة دائما لإخوانك حتى وإن قبضوا أيديهم، ينبغي أن تظل يدك ممدودة حرصا على مرضاة ربك عز وجل بأنك قد أديت ما عليك، بأنك قد أديت ما عليك. هذه عبارة أعجبتني لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديثه أن مروان بن الحكم لما كان يوم العيد أبرز المنبر وقدم الخطبة، خطبة العيد بعد الصلاة، قدمها مروان إلى ما قبل الصلاة، فلما جاء ليصعد المنبر جذبه رجل من ثوبه ليمنعه، فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر، فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون للخطبة وأنتم تنصرفون عنها. فقام الرجل وأخذ عليه وغادر المصلى. من الذي يلحظ هذا الموقف؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينبغي أن نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وهل هناك رحم أعلى من رحم الإسلام؟ رب أخ لم تلده أمي، رب أخ لم تلده أمي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فأهلنا أهل ملتنا وأهل ديننا، أهل الإيمان. ينبغي أن تكون هذه المعاني حاضرة في قلب العبد دائما. إياك أن تبغض مسلما، هذه مصيبة كبرى من كبريات المصائب. يساعدك على هذا الأمر أن تعرف أن الناس قد اختلفوا من قديم، حتى في عهد النبوة، حتى في عهد النبوة. والحديث المشهور المعروف الذي يذكرونه دائما في هذا الصدد، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت في الصحيح: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ده كان يوم الخندق بعد أن انصرفت الأحزاب، وقريظة كانت قد نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تضع لأمتك، اوعى تخلع المغفر بتاعك، الخوذة، إن الحرب لم تنتهي حتى تأتي بني قريظة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فقال فريق من الصحابة: ما أراد منا إلا الإسراع، يعني معنى كده اجروا بسرعة عشان تلحقوا وقت العصر في بني قريظة، لأنه قد تقدم نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أضاع صلاة العصر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفريق آخر حمل الأمر على ظاهره وقال: لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو وصلنا بعد منتصف الليل، ولم يخطئهم صلى الله عليه وسلم وترك الأمر هكذا. يعني إذن خلاف واقع حتى وفي عهد النبوة، حتى في عهد النبوة. طيب، هذا الاختلاف ينبغي أن تعرف أن العلماء المجتهدين إذا اختلفوا في مسألة من غير أن ينكر واحد منهم على الآخر، فهذا إجماع منهم كما قال الأصوليون على أن هذه المسألة مما يسوغ فيه الاختلاف. يبقى لا ينبغي أن تحمل واحدا اختلف معك على قولك في مسألة وقع الاختلاف فيها ما دام لم يخترع كلاما جديدا، وإنما يتبع كلاما من كلام أهل العلم. وإن حاولنا أن نجعل الناس طبعة واحدة ستفسد السماوات والأرض، لا يمكن، ستفسد الأرض، لا يمكن أن يكون الناس على قالب واحد. وما كان هذا حتى في الأئمة الأكابر ولا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني شوف، في الصدر الأول وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا أقصد الخلاف التي قام بسببه المعارك، لا، الخلاف في المسائل الفقهية. النقطة الثانية التي يجب أن تستحضرها دائما حين تريد أن تصفي قلبك تجاه إخوانك، أن تتذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد، له قواعد، فتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، تارة يكون مستحبا. هذا كلام أهل العلم والأدلة عليه مبسوطة، وأعتقد أننا تكلمنا في هذه المسألة مرارا. فيجي مثلا يقول فلان جلس مع ناس يفعلون كذا ولم ينكر عليهم، هب أنه غلب على ظنه أنه إن أنكر عليهم وقعوا في معصية أشد، أليس هذا محرما؟ لأن الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لرب العالمين. فإن كانت هذه المسألة ستزيد من ابتعاد الناس عن رب العالمين يبقى قف قف. والأدلة في هذا معروفة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إحنا بنفعل هذا أساسا يا أخوانا طلبا للنجاة في الآخرة. الحمد لله أنا أحمد ربي عز وجل على هذه النعمة، أنا وأخي الأخ الشيخ ممدوح جابر، أننا من قديم نوالي جميع المسلمين ونضع أيدينا في أيديهم جميعا ونتعاون معهم على البر والتقوى. وقد أرسل رجل مصري فتوى إلى سؤالا إلى اللجنة الدائمة، قال أنا من مصر وفيها عدة جماعات، فيها الجمعية الشرعية وأنصار السنة والإخوان المسلمين والسلفيين والتبليغيين، فما هو واجبي تجاه هذه الجماعات؟ فأجابت اللجنة ينبغي عليك أن تتعاون مع الجميع على ما عندهم من خير. أنت متوقع بقى ضد الخير الإيه؟ الشر. ينبغي عليك أن تتعاون مع الجميع على ما عندهم من خير، وأن تتناصح معهم فيما عندهم من خطأ. تتناصح معهم فيما عندهم من خطأ. هذه الفتوى مسجلة في فتاوى اللجنة الدائمة، فينبغي أن نكون هكذا. هذه فتوى أهل العلم. وأما في أمور الدنيا فنحن لن نستطيع أن ننصر دينا ولا أن نقيم شرعا إلا بالاتحاد وعدم التخوين، وأن يثق بعضنا في بعض. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الاجتماع يحتاج إلى صبر. قد ترى من أخيك شيئا أو قد تسمع من فصيل من الفصائل كلمة، ينبغي أن تجاهد نفسك لأنك تطلب أمرا عاليا فيه نجاتك، ولا نجاة بغير هذا الأمر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أظن كلكم شفتم أفلام الافتراس، أفلام الافتراس الغابة، كيف أن القطيع من الحيوانات آكلة العشب، الحمر الوحش أو الغزلان أو ما إلى ذلك، القطيع يسير وعلى مقربة منه يسير الحيوان المفترس سواء كان ذئبا أو أسدا أو نمرا أو ضبعا، يتحين الفرصة. القطيع يسير وهو يسير إلى جوار القطيع، حتى إذا انفصلت واحدة عن القطيع انقض عليها كالسهم. مش أنت شفت الكلام ده؟ قلنا انقض عليها كالسهم وأجهز عليها تماما. خدت بال حضرتك؟ فشوف كلام النبي عليه السلام التشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القاصية فالأمور تحتاج إلى حكمة وإلى مراجعة للنفس وإلى فحص لهذا الركام الماضي من الفرقة والتشرذم والعياذ بالله. وينبغي علينا أن نعرف أنه لا سبيل أمامنا إلا أن نضع أيدينا في أيد البعض وأن يعين بعضنا بعضا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وكذلك في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. شايف ازاي؟ المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل نكون كذلك فعلا؟ هل نستحضر أننا في مفترق طرق؟ طب يا أخوانا، إحنا خرجنا للاستفتاء، دعينا لاستفتاء فخرجنا، وجاءت نتيجة التصويت بنعم وبنسبة 77%. فقالت وسائل الإعلام إن مشايخ السلفيين أوهموا الناس أن التصويت بنعم حماية للمادة الثانية، وقد صدقهم الناس في ذلك. خلينا عند هذا القدر. يبقى هذا بشهادتهم دليل على أن 77% واثنين من عشرة صوتوا بنعم حماية للمادة الثانية، و22% لم يكن في بال معظمهم مسألة المادة الثانية أبدا. هم كانوا يعني ليسوا حين قالوا لا، لم يريدوا بذلك الاعتداء على المادة الثانية إطلاقا. هم أرادوا أن يتغير الدستور تغيرا كليا بحيث يضمن أن لا يعود طاغوت جبار مرة أخرى. لكن على كل حال، هم قالوا صناديق الانتخابات والديمقراطية، صناديق الانتخابات الديمقراطية أتت ب77%، قالوا نعم. نعم دي تقتضي إيه؟ تقتضي أنه في شهر 9 ستجرى انتخابات برلمانية، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم بعد ذلك تنبثق عن مجلس الشعب ومجلس الشورى لجنة تأسيسية أو تشريعية. هذه اللجنة لا تضم أي عضو من الأعضاء المعينين، لابد أن يكونوا أعضاء منتخبين. وهذه اللجنة تضع صياغة للدستور يستفتى عليها الناس. شايف اللي بيحصل دلوقتي إيه؟ التفاف التفاف، وكأننا قطيع من الغنم. ذهبنا إلى الاستفتاء عبثا، ويريد بعض العلمانيين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أن يلتفوا حول هذا الاستفتاء، وأن يلتفوا حول إرادة الشعب لوضع دستور صرحوا بأنهم عدلوا فيه المادة الثانية. كيف تجابه هذا الموقف وقد اجتمع العلمانيون، مش عارف يقول لك حزب الشيوعي مع الحزب الناصري مع حزب التجمع مع حزب الوفد. شوف الأطياف مختلفة، الوفد مختلف اختلافا كليا مع الشيوعي، ده حزب رأس مالي والتاني حزب ايه؟ شيوعي اشتراكي، وكذلك الناصري وكذلك التجمع. اجتمعت هذه الأحزاب كلها وانضم إليها مش عارف حركة 6 إبريل وحركة 15 أغسطس وحركة 17 سبتمبر، جميع الحركات ليرمون عن قوس واحد. هل نقف فرادى؟ وهل نقبل ما هذا الالتفاف الذي حدث؟ وهل الدكتور يحيى الجمل فوق القانون وفوق إرادة الشعب؟ كيف نجابه هذا إلا متحدين؟ أنتم تعلمون جيدا، والله عز وجل يقول: وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله. تعلمون أن هذه الثورة ما كان لها أن تنجح. هذه الثورة كانت حركة احتجاجية ضد وزير الداخلية ووزارة الداخلية في عيد الشرطة 25 من يناير، وكانوا سينفضون في آخر النهار، لكن أراد الملك سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. أراد الملك وجعل لذلك أسبابا. أقوى هذه الأسباب الإخوان، وهذا أمر نعرفه القاصي والداني. أقوى هذه الأسباب وهم من فصيل المهيئ لذلك الآن، ينبغي أن ندخل معه داعمين لا منافسين، ينبغي أن نكون كتلة واحدة ويدا واحدة. تصور أن هؤلاء تركوا استراتيجية، كل واحد ترك الاستراتيجية بتاعته وأرادوا أن يتحدوا جميعا لإيه؟ لضرب المادة الثانية والقضاء على البقية الباقية من الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. هو ربنا عمل كده ليه سبحانه وتعالى؟ أما تتذكرون أن الحكومة البائدة كانت على وشك إعلان قيام الدولة المدنية ساعة ما حدث تفجير كنيسة القديسين، وقد حدث بفعل فاعل، وأنتم تعرفون بقى من الفاعل. قال صفة الشريف: سنتعقب كل من يعارض الدولة المدنية. واستضاف تامر أمين في بيت بيتك، استضاف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين سابقا، وقال له: ما تعليقك على حادث تفجير كنيسة القديسين؟ فقال مكرم محمد أحمد: دعنا من التعليق، نحن نريد أن نستثمر هذا الحدث فورا. قال: كيف نستثمره فورا؟ قال: إعلان الدولة المدنية. قال: لا فض فوك، لا فض فوك، لا فض فوك. أما قرأتم في صحيفة الوفد، صحيفة الوفد أعلنت أن الجمعيات الأهلية ستنتهز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب ليطالبوا الجمعيات المدنية ليطالبوا بإلغاء أو بتعديل قوانين الأحوال الشخصية. إيه بقى التعديلات؟ إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك. نفس بقى أحدث قرأت كان ده صحيفة الوفد ولا يا أخوانا؟ كان ده كان مكتوب في صحيفة الوفد. نفس القوانين التي تسير عليها أوروبا وأمريكا. كذلك شهادة الرجل كشهادة المرأة. طيب ما ألم تشاهدوا تلك الحلقة التي استضاف فيها اسمه ايه؟ رجل بتاع أوربت عمرو ايه؟ عمرو أديب. استضاف عضوين من الإخوان المسلمين في مجلس الشعب البائد المنحل. ايه وايه سبب الاستضافة؟ ان أحمد عز قال لهم هما الاثنين: اقعد يا متخلف انت وهو. كان ايه السبب؟ كان يناقش القانون الجديد الذي ينص على أن شهادة الرجل كشهادة المرأة وميراث الذكر كميراث الأنثى. فالعضوين دول قالوا إن هذا يخالف كتاب ربنا مخالفة لا تحتمل، فنظر إليهما من الصف الأول وقال: اقعد متخلف انت هو. ما قرأتم هذا؟ ما سمعتم؟ لا يا أخوانا مش معقول، مش معقول الكلام ده. كان الأمر بالشكل ده يا أخوانا، فينبغي أن نقف صفا واحدا وأن نقدم المتأهل لذلك لنخوض في غمار هذه المرحلة بقوة بقوة. لكن واحد مرة بيقول لي: رشح نفسك رئيس الجمهورية. طب بالله عليكم يا أخوانا، لو أنا رشحت نفسي رئيس الجمهورية تنتخبوني؟ والله خيانة للأمانة. يا رئيس الجمهورية عايز واحد شيخ يعرف في الدين، وده في سياسة واقتصاد واجتماع وقصص كبيرة جدا جدا. المفروض ان الانسان المتأهل لذلك هو الذي يتقدم وهو الذي ندعمه ونقف وراءه. فهذه يا اخوانا نقطة جوهرية، الاتحاد نجاة في الآخرة ونصرة للدين في الدنيا بدلا من ان نعيش على الهامش. هم الآن يريدون تهميش التيار الإسلامي ويريدون إخراجه من الصورة. خلاص برا الصورة، إحنا اللي بنعمل الدستور وإحنا اللي هنخلي الناس يستفتوا عليه. وخلي بالك ده المسائل ماشية بطريقة غريبة جدا. يقول لك إن الجيش والشرطة هيدخلوا في الاستفتاء على الدستور. مش كده وبس، الجاليات المصرية الموجودة في الخارج ويقول لك باسم الحرية إطلاقا. هو يريد قوة تصويتية خارجة عن 77% اللي خذلوه. ده كان اختبار قوة وقع في مبدأ الأمر، كان اختبارا للقوة. وبحمد الله تبارك وتعالى الشعب قال كلمته. ليه الالتفاف؟ فكيف نجابه هذا الأمر؟ فرادة متنازعين؟ لا 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 لا، ينبغي أن نعيد نظر في هذه المسألة. النقطة الثانية، فضيلة الأستاذ تكلم عن مدى التخلف الذي وقعت فيه مصر، وهذه هي حال القرى التي تبتعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ ألا ترى أنه عز وجل قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا مثل أريد به قريش أو مكة. ضرب الله مش ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مش كده؟ ضرب الله قرية مثلا، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويا قوم، مش دي دعوة الرسل يا أخواننا؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الناس إذا أصلحوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى وفقهم الله عز وجل في كل شيء. أتذكر كلمة قرأتها للأمير الصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام، كنت في بداية الالتزام. في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فبيقول إيه الصنعاني؟ ثم لا يكونون من الغافلين، يعني إما أن يخطئ في تحديد الهدف. ربه عز وجل خلقه لهدف معين فترك هذا الهدف وشغل نفسه بأهداف أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، وإما أنه يحدد الهدف لكنه يتحرك حركة خاطئة لا توصله إلى هذا الهدف. يعني إما أن تكون الغفلة عن الغاية أو أن تكون الغفلة عن الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وهذا هو الذي أصابنا. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث اقتصاديا أو اجتماعيا، لا، ده رسول بيدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، أي إلى الطاعة المطلقة له تبارك وتعالى. فلما ثاب الناس إلى الإيمان جعلهم الله عز وجل ملوك الأرض سبحانه وتعالى، لأنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. انت لاحظ كم الفجور الهائل الذي انتشر في مصر في 10 سنوات الأخيرة. هو في 30 سنة لكن في 10 سنوات الأخيرة حصلت طفرة رهيبة جدا، أمور ما كنا نتصور أن نراها بأعيننا وأخبار ما كنا نظن أننا سنسمع بها أبدا، يعني انحطاط مزري في الأخلاق والعياذ بالله، مزري. فكل هذا يحتاج إلى بناء، لكن البناء يا أخوانا ليس كالهدم. الهدم يحتاج إلى قوة. ما بتشوفش المناظر ناطحة سحاب يريدون إسقاطها، بيحط فيها عبوة ناسفة في لحظة واحدة تلاقي اتهنمت وبقت تراب. لكن نفس الناطحة دي ساعة ما يجي يطلع بيها كم تستغرق من الوقت؟ أضعاف 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 الوقت الذي استخدم في هدمها. فنحن في حاجة إلى البناء، والبناء يحتاج إلى هدوء واستقرار وتدرج وصبر. يعني لا تتصورن أن بقيام الثورة قامت دولة الخلافة الإسلامية عبث عشان نروح نجري يمين وشمال ومظاهرات في كل يوم. هذه المظاهرات قلنا يا أخوانا يا خلقه باي، أنتم لا تنتبهون إلى ضعف الجيش ولا الحكومة، البلد ضعيفة، تطالبونهم بأمور ليست في استطاعتهم، وهذا سيكشف ضعفهم أمام الآخرين، ونحن لا نريد هذا. الجيش على الأقل لا أبى أن يضرب الشعب وقال نحن وظيفتنا حماية الشعب وليست الوظيفة ضرب الشعب. دي نقطة يا أخوانا مهمة جدا ونقطة كويسة، نقوم إحنا نيجي نضغط على الجيش نقول له عايزين فلانة الكنيسة تسلم كاميليا. طب الكنيسة قالت مش هسلم كاميليا، ماذا سيفعل الجيش؟ انت بتلاحظ هو طلع بيان امبارح الفئات الضالة في الداخل والخارج، اضطر ان هو يطلع بيان النهاردة لانه اتهم بانه محب للتيار الاسلامي او محب للسلفيين، لان واحد قائد من قادة الجيش تجرأ وقال يا اخواننا كلنا سلفيين. اي واحد مسلم يبقى سلفي، لان هم سمعوا وعرفوا ايه السلفية. فاضطر الجيش ان يصدر بيانا اليوم فيه شديدا ضد الايه؟ ضد السلفيين. انا اريد ان اسال، بعد ان قامت الثوره ولا يتحرك في الشارع الا التيار الاسلامي للاسف السنيه، رايحين وجايين، ناس رايحين الناحيه دي عشان عاملين وقفه بنسبه ايه، وناس رايحين الناحيه دي عشان وقفه كذا، وناس الناحيه دي، الناس خافت منا، الناس الان يخافون منا. يعني هل نحب أن نسمع هذه الكلمة؟ إن من حسنات النظام البائد إنه كان مدخل دول في الجحور. والله العظيم سمعتها مرارا في آلة إعلامية تكذب علينا وترمينا بكل بهتان. كيف تتصدى لهذه الآلة الإعلامية؟ بالطوب والحجارة والمظاهرات إطلاقا، بالخلق القويم الذي يجعل رجل الشارع على قناعة بأن هؤلاء كذابون مزورون. بالمسلك، ما فيش غير المسلك أمامك، ليس في يدك أي شيء. وانت عارف ان في قوى داخلية وقوى إقليمية محيطة بمصر وقوى دولية، وشايف الوزراء رايحين جايين، وزارة الخارجية والدفاع ورايحين جايين، وبعدين يستخدم سياسة العصا والجزرة ويقول لك أمريكا بتشجع الجيش لأنه واقف كويس، وتروح تسقط من المليار دولار من الديون اللي على مصر وهكذا. في شغل كبير جدا، احنا ما ينفعش ان احنا نضعف بلدنا بأيدينا. وقلت 100 مرة ان النبي عليه الصلاة والسلام، سأضرب أمثلة، هل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقد خرج عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله والله ناصره الذي قال لا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، خرج عليه الصلاة والسلام يريد العمرة فحبسوه في الحديبية وجاءوا يكاتبوه، أبوا أن يعتمر هذا العام، مش ممكن، ارجعوا تعالى وقت تاني، تعالى السنة الجاية مش قبل سنة، واخد بال سيادتك؟ وبعدين لما جه يكتب الكتاب الذي بينه وبينهم سهيل بن بينه وبين سهيل بن عمرو، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اكتب باسمك اللهم، هذا ما كات ها محمد رسول الله، قال له لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما منعناك ولا حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب امحوها، قال لا ما أقدرش. فمحاها النبي عليه السلام بيده. واحد زي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دماغه مش مستوعبة، راح النبي عليه السلام يا رسول الله ألست على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله وهو ناصري، ها؟ صلى الله عليه وسلم. راح وما كنت لأعصيك، ولست أعصيك، أنا رسول الله ولست أعصيك، وإيه التلتب؟ وهو ناصري. عمر خب بعضه، عشان تعرف الناس مش تتفاوت برضه. عمر خب بعضه رضي الله تعالى وذهب إلى من؟ إلى أبي بكر. قال ألست على نفس الكلام؟ فإذا بأبي بكر يجيب بنفس الحروف، هو رسول الله وليس عصيه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه، شد نفسك امسك في الركاب بتاعه عليه الصلاة والسلام. مش كده يا اخوانا؟ المسألة كانت في الظاهر ايه؟ ان المشركين املوا ارادتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني بسبب القصة دي هيحصل الفتح الكبير. واخد بالك؟ مسألة محتاجة تروي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الخندق، في غزوة الخندق، أما أراد أن يصالح المشركين على نصف الثمر، صح ولا مش صح؟ أراد أن يعرض عليهم نصف الثمار، ثمار المدينة، على أن يعودوا ويفكوا الحصار. فإذا يا أخوانا هناك أمور قد تستنكرها. اتهم نفسك أنت، إحنا ابتلينا يا أخوانا بمصيبة كبرى. إيه هي؟ إن إحنا الدعاوى بتاعتنا أعرض بكثير من أعمالنا ومن علومنا. خلينا بس واقعيين عشان نقدر نصلح. الإنسان مدام أطلق لحيته بقى أبو بكر الصديق، والمرأة مدام ارتدت النقاب بقت عائشة رضي الله عنها. دي أشياء كويسة من الدين، لكن الإنسان ما ياخدش مقلب في نفسه بالطريقة دي. لازم شوف الحسن البصري. الحسن البصري ده رحمه الله من سادات التابعين، وكان أصحابه يقولون كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. كان طويل البكاء، وإذا سئل عن ذلك يقول أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. أنا أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. الحسن البصري بيقول، كان الحسن البصري يقول ما رأيت مسلما إلا شعرت أن له فضلا عليه. ده يديك فكرة عن إيه؟ إن العالم بينظر إلى الناس في الإيجابيات، إيجابيات الشخص اللي موجود قدامك. مش إحنا النهاردة بقاعد ينظر في السلبيات. قاعد واحد بلغني قال لي ده في ناس بيشتموك، ليه؟ عشان أنت قلت إن الله تجلى بذاته في هذه الثورة. يا راجل أنا بقول واحد من التبليغيين قال كأن الله تجلى بذاته، يعني أنا هقول إن ربنا ده؟ أنا عمال أقول للناس إن من علامات كذب الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. يوم يجي يقول إن الله تجلى بذاته. تشوف ممكن يهدم واحد سوء الظن، أو واحد ناقد ما يخبط الجمعة بيدخل واحد حريص على إن هو يلتقط أي فائدة، لأن دي الموعظة الأسبوعية لو عدت منه مش عارف هيعيش طول الأسبوع إزاي، فعايز ياخد أي نصيحة فربنا بيرزقه. واحد تاني داخل ناقد هيغلط، هيقول إيه هنا، هيعمل إيه، وهكذا بيخرج قلبه أقسى، يعني أشد قسوة من الأول، من حال القلب عند دخوله إلى المسجد. الأمور يا أخوانا تقاش بالطريقة دي. إحنا المفروض إن إحنا نهدأ دعك من المظاهرات ودعك من أي، لن نستطيع أن نقوم بأي شيء إلا بعد أن تستقر بلدنا اقتصاديا وأمنيا. وأمنيا أنت المظاهرات اللي أنت بتعملها دي، طب ما شوف النتيجة إيه، طلعت مظاهرات من الناحية التانية وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مش كده؟ ولم يفرج عن كمية إلى الآن. يبقى تسب الصحابة ورفعت الصلبان في الطرقات واعتصم هؤلاء وضربوا التلفزيون وكسروا الزجاج وما إلى ذلك، وقال لك احنا مش آمنين. ايه السلفيين كل شوية جايين عند الكاتدرائية ومسكين صلوة شنود عمالين يقطعوها ويعملوها، ما دي استفزازات هتحرق البلد، هذه استفزازات ستؤدي إلى حرق البلد. أنا أحيلك على من أشهر علماء السلفية من السلف الصالح، شيخ الإسلام ابن تيمية، مش كده؟ أحيلك على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيلك كذلك على كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، اقرأ في النسخ. مش احنا عارفين ان في آية ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، مش في قراءة تانية ما ننسخ من آية او ننسأها نأتي بخير منها او مثلها؟ ننسأها يعني ايه؟ يعني نؤجل العمل بها. ففي آيات اللي هي من هذا القبيل نزلت في ظروف معينة، لما تأتي هذه الظروف تستعمل هذه الآيات، لما تزول هذه الظروف تستعمل الآيات الأخرى. الله، والله هي كده، هي الآيات اللي هي كل آيات الصفح والعفو. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حد يقدر يكمل؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير فإن الله بما تعملون بصير، تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. طب تعالى نروح لسورة آل عمران. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، واخد بالك، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هتدخل في خناقة؟ ما ينفعش. إحنا أخوانا أمامنا تحديين كبيرين، التحدي الأول الاتحاد، والتحدي الثاني العمل. العمل ده بيقول لك عمالين يشتمونا، خليهم يشتموك وانت الزم الهدوء ليرى العالم كله حقيقه كل فريق من 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 من, من الفرق من من الفريقين قبل ان يقضي الله امرا كان مفعولا. ما عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هب انهم يستفزونك ويهددونك بالايه؟ بالتدخل الاجنبي بالاخر. طيب لما يبرز هذا الكلام ويطلع، ما انت شايف حتى القادة، قادة الجيش خرجوا عن صمتهم، لم يستطيعوا ان يتحملوا هذا الامر. بيقول لك ايه اللي بيعملوه ده وايه الهتافات؟ سمعت المداخلة بتاعت قائد المنطقة المركزية؟ ها، ايه اللي بيعملوه؟ عايزين ايه؟ ايه اللي هم عايزينه؟ شفت الدكتور محمد عمارة ربنا يحفظه في المداخلة بتاعته على قناة الجزيرة؟ يعني الناس بدأت تتكلم، والدكتور محمد عمارة قال لي دي أمور منظمة ودي خطة مدروسة وما إلى ذلك. كيف نفوت هذه الخطة؟ ما هي المعركة كر وفر يا أخوانا، كر وفر. المسألة مش فتوانة كده تقف يعني إيه هتخوفونا ونضيع كل حاجة. لا لا يا أخوانا، إحنا في مقام العفو والصفح، في مقام العفو والصفح والصبر على الحقوق. ما فيش واحد يطلع يعمل مظاهرة عشان عايز حق من الحقوق، اصبر. الناس اللي انت بتتظاهر عشان يدوك الحقوق هم عندهمش قوة. والله يا اخوانا اقول لك ايه، بس رحنا قابلنا وزير الداخلية وقابلنا رئيس جهاز الأمن الوطني اللي هو مكان أمن الدولة. والله أخوانا الناس قاعدين تحس إن هم فعلا الهموم عليهم قد كده. الرجل رئيس جهاز الأمن الوطني اللي هو حمد عبد الله ده حذف بالله أنه لم يعد إلى بيته منذ 40 يوما. بقى له 40 يوم ما روحش، وقعد يقول لنا أنا من السلف الصالح زيكم، وقام يحضننا ويقبلنا. يعني مش عارف أقولي، بس يعني الناس دي عايزة مساعدة، الناس دي عايزة تدعيم، عايزة تقوية، لحد ما البلد تقف على رجليها. ما كان أشوف طالب بحقوقك، لكن دلوقتي إحنا بننزل بالبلد وبنعطي فرصة للتدخلات الأجنبية. على كل حال رب العزة سبحانه وتعالى رسم لنا، يعني واحد برضو منزلين على الفيسبوك يقول لك يعني الشيخ قاعد يهاجم قوي أبو أنس. انت همك واحد، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد؟ يعني واحد يقول أنا كنت بضحك، والتاني أنا كنت غضبان وطلاق الغضبان لا يقع. مش معقول الكلام ده يا أخوانا، مش معقول إن اللي بيتبني في سنة. انت واخد بالك من اللي حصل في مبابك؟ المسلمين اتضربوا، وجرح منهم من جرح، وقتل منهم من قتل، وهم سرقوا المنظر بإيه؟ بالكلمتين دول. إن الشباب راحوا الكنيسة، وواحد قال خلي بالكم مش هنسيب ولا كنيسة في مبابة إلا ما نحرقها وإلا ما نبقاش رجالة، والتاني قال أنا هروح أفتش الكنائس بنفسي. طب خليك ثابت على الكلام ده وقول إن أنا كنت غضبان حتى، لكن تقول أنا ما قلتش. وحتى لو فرض جدلا يعني أن أنا قلت، ويروحوا جايبين التسجيلين قبل وبعد بالنسبة لده وبالنسبة للشيخ التاني اللي قال هروح أفتش الكنائس. الناس هتفت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انت عم ايه بس؟ احنا مش عايزين بطولات في الهواء، عايزين كلام مسؤول. النبي عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول كلمة يترتب عليها خير، ومتى شككت هل سيترتب عليها خير أم لا فعليك بالصمت. السكوت من ذهب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول للسانه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أنا يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن عايز أقول إن النصيحة نفسها محتاجة إلى نصيحة. كيف؟ في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. شايف الشرط؟ إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. كيف يقابل الموعظة بالشكر؟ راجع بقى قوله تعالى في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لكن ما أسهل التجريح والهدم. يقول لك عامل مشايخ دي، يعني لما جم تجمعوا الإخوة عند الوراق، عند كنيسة الوراق، أخونا الشيخ أبو الأشبال كلمهم راح لهم قالوا له اسمع بقى احنا بنضرب نفسنا 100 جزمة لان احنا مشينا ورا المشايخ، اخلع انت بقى منها ومش عايزين اي شيخ يكلمنا. يعني شوف المسألة، واحنا في البداية شايف الفوضى وشايف المنظر، خدت بالك؟ راح نازل الجيش بالشرطة العسكرية فور الناس دي كلها، وكلهم راحوا قعدوا في بيوتهم وقبض على ناس منهم. تعرف ان الشيخ رفاعي سرور ربنا يكرمه راحت الشرطة هاجمت بيته وعربات أمن مركزي ورجعنا لزمان تاني. احنا في خطر، احنا في خطر بسبب قلة متهورة. احنا في خطر جميعا، مش احنا كأشخاص، احنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن حيسأل اللي بيعمل كده عن العواقب السلبية في هزيمة دين الإسلام أمام هؤلاء الناس لم نستطع نصرة الدين. ليه؟ كل ده انت مش عارف تدي درس، كل يوم راح يدي الحق في الحتة الفلانية. النهاردة واحد بعت رسالة بيقول لي في واحد بيجهز لعمل شيء. جهز لعمل يا خبر اسود، شوفوا بيجهز لعمل شيء. اه والله الرسالة موجودة عندي محتفظ بيها، شفته هو في أي منطقة وبعت له ناس ومنتظر، منتظر النتيجة. ممكن يروح يفرقع كنيسة من الكنائس ولا بتاع، يدخلنا في متاهات ما نعرفش نخرج منها. فالعقليات دي لازم تعرف ان اي كلمة او اي عمل لا يعود عليها فقط، لا نتائجه لا تعود عليها فقط، دي بتعود على التيار الاسلامي ككل، بتعود على التيار الاسلامي ككل يا اخوانا. فدي مسؤولية، ده يضاعف من حجم المسؤولية. يعني صار ان واحد ممكن يعمل عمل يخذل بسببه دين الاسلام، أظن دي حاجة صعبة جدا أخوانا. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم منها، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وأخونا الشيخ ممدوح مع بعد إذنكم سيلقي كلمة أيضا كنصيحة لكم. في أسئلة؟ بارك الله فيك. لماذا لا يرد أحد من العلماء على موقف الأزهر المخزي من النصارى؟ ومع القوانين التي وضعت كقانون التسوية بين دور العبادة وقانون مكافحة التمييز، مع ما نراه من موقف الكنيسة القوي وموقف الأزهر المخزي. والله أنا أريد أن أقول لك، أنت إن كنت شاهدت حلقة فضفضة الخاصة بي الاثنين قبل الماضي، ما سألتني أنا بالذات هذا السؤال، ما سألتني أنا بالذات هذا السؤال، لأنني هاجمت المؤسستين الأزهر والمفتي. راجع بس الحلقة التي تكلمت فيها عن الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة. لكن ما الجديد؟ أنا بسألك ما الجديد، ما الجديد في هذه المسألة؟ هو كل ما في الأمر أنك أتيحت لك ساحة أو مساحة من الحرية، فأرجوك أن تستخدمها استخداماً رشيدا. انما هي المساله بس، احنا ممكن تجلسوا لو سمحتم، اجلسوا من فضلكم عشان انتوا داريتم على الناس اللي واقفين ورا، اجلسوا من فضلكم، اما ان تجلس او تنصرف. اجلس يا اخي لو سمحت، خلي بال سيادتك، هذه المواقف ستكون سببا في انبعاث جميع افراد الشعب ان يرى. ده هي الشاشات تحولت، انت تشعر كأنك في دولة نصرانية، كل شاشة مستضيف واحد قسيس، والقسيس لا يتكلم مع واحد علماني، العلماني هو اللي بيتكلم وبيدافع، بيدافع عن المسيحية ويهاجم الإسلام. اي شاشة تلاقيها بالشكل ده؟ فانت حتى في شاشة ظهر مين؟ مستشار شيخ الأزهر اسمه عزب، محمود عزب، مستشار محمود عزب. شوف كان قاعد بيتكلم ازاي، القسيس ما كانش بيتكلم، ليس في حاجة لأن يتكلم. فهذه هي مؤسساتك. فهل هذه الحالة حالة جديدة أم أنها من قديم؟ عشان كده الناس انفضوا. دكتور صفوت حجازي راح التقى شيخ الأزهر، فشيخ الأزهر قال له على حسب رأي الدكتور: نحن لا نجلس معكم لئلا نعطيكم شرعية. قال له: شرعية يا فضيلة الشيخ؟ احنا معانا شرعية قبل ان تصير شيخا للأزهر. قال له: ازاي؟ مين اداك الشرعية دي؟ قال له: الناس. تعالى شوف اكفأ واحد في وزارة في الأزهر، خليه يعلن عن محاضرة، وهنجيب واحد من مشايخ السلفيين يعلن عن محاضرة، او ده ينزل بيان والتاني ينزل بيان، ونشوف الناس هتأخذ بكلام مين او تحضر لمين. فانا اريد ان اقول لك يعني ان المسألة ايه، مغلقة، وان الناس انصرفت، الناس بطبيعتها انصرفت، لانه لانهم شفت الدكتور بتاع امبارح اللي بيقول لك: قل يا ايها الكافرون، يعني قل يا ايها المخالفون، الكفر هو المخالفه، فقل يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يعني لقد خالف الذين قالوا ان الله ثالث. فما تقفش عند الكلمه دي كتير، عديها. تعال على اللي بعدها. ده دكتور استاذ كبير. الدرس الثابت ده لا أستطيعه الآن. ما موضوع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة؟ يقولون إنها سوف تبدأ يوم 15/3. هل سوف تتم أم لا؟ شهادات عدة من زمان يا ابني. على كل حال هذه الانتفاضة شأنها شأن المظاهرات التي تكلمت عنها، وقد ذهبنا لزيارة الأستاذ خالد مشعل في فندقه الذي نزل فيه، وسألناه وقال أنا لا أنصح بها. أستاذ خالد مشعل قال أنا لا أنصح بها. واسمع للنصيحة اللي قالها لنا الأستاذ خالد مشعل لما قلنا له انصحنا، قال أنتم في مرحلة انتقالية، ومن شأن المراحل الانتقالية أن تكون مفاصل الدولة فيها ضعيفة، فتجاوزوا هذه المرحلة بالتعاون مع قيادات البلد حتى نتجاوز جميعا هذه المرحلة، وأجلوا أي مطالب الآن. أتمنى الأستاذ خالد مشعل يسمعني، بس يسمعني إزاي ويقول نعم أنا قلت هذا، لكن كان معايا الشيخ أبو الأجبال، وكان معايا الشيخ نشأت، وكان معانا الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد عبد السلام. انت فاكر انك انت هتروح هناك تنظم مظاهرة مليونية وفجر مليوني وكل حاجة، وتروح هناك عند حدود فلسطين اليهود هيسيبوك؟ هم النصارى لما انت رحت عند الكنيسة سابوك، لما وصلت الشرطة وصل الجيش حسوا ان هي تنفض كده من غير حاجة راحوا ضربين. انت فاكر انك انت تروح هناك نازل ميدان التحرير؟ لا، انت ستذهب الى عدو لا يرحم، ودعك من الشعارات وإيه دي، أمور أقرب إلى التهريج المفروض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة لما تروح هناك وبعدين الطيران الإسرائيلي يخترق المجال الجوي المصري ويضربك، يبقى أنت ضعت نفسك أوانطك، وجرأت اليهود على اختراق الحدود، وأظهرت ضعف جيشك الذي لن يستطيع أن يرد. يبقى دين فين؟ قل لي إيه النتائج الإيجابية اللي ممكن تحصل؟ الأمور منوطة بمآلاتها ونتائجها. قل لي ايه المآلات؟ قل لي والله انا شايف ان في خير كتير هيحصل، نمرة واحد كذا، نمرة اتنين كذا، قول. لكن اي مظاهرة اي مليونية وننزل نجري في الشوارع ما ينفعش، هذا تبديد للطاقات. نعلم انه توجد مناطق ساخنة، مناطق ساخنة وقنابل موقوتة بين المسلمين والاقباط، ومن هذه المناطق الزاوية والشرابية، فنرجو ان تنصح الاخوة بعدم الاستفزاز من الاقباط وتفويت الفرصة على اعداء البلد. هذه مناشدة أنا أناشدكم بالله أن تضبطوا أنفسكم كما ضبط الصديق نفسه. أنشدكم بالله لا تولعوا البلد. ليه؟ سيخسر الجميع، ودي بلدنا، دي بلدنا احنا. فحاول انك انت تعمل آيات الصفح والعفو والغفران. أذكرك بالحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود أعدى أعداء الإسلام دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيته، يبقى أعدى أعداء الإسلام في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا السلام عليك، بيدوا عليه كمان بالموت. تصدق دي بقى؟ بيدوا عليه بالموت في بيته، فقال وعليكم. قالت عائشة ففهمتها، فقلت بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال السام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. خلاص انتهت، هنعملها مأساة ليه؟ مع أن دول كانوا عايشين في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقطعهم، لكن شايف إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهذا الأثر صححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ذبح شاة فقال لغلامه إذا فرغت من سلخها فابدأ بجارنا اليهودي، فقال له جلساؤه يرحمك الله: اليهودي؟ قال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طب ما البخاري روى الحديث ده في صحيحه ومسلم كمان عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لكن البخاري في الأدب المفرد أتى بهذا الأثر ليبين كيف فهم الصحابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يشمل جميع الجيران. وقد روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، له حق الرحم وحق الإسلام وحق الإيه وحق الجوار. واخد بال حضرتك؟ فأنت تحاول أنك أنت تتمالك أعصابك وتتذكر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس ضعفا، احنا قلنا من قبل يا أخوانا هناك فارق بين الشجاعة والتهور. الشجاع ليس خائفا، والمتهور ليس خائفا. ما هو الضابط الذي تفرق به بين الشجاعة والتهور أو الشجاعة والمتهور؟ إيه هو؟ المآلات. المآلات، المآلات يعني إيه؟ المصالح والمفاسد. التصرف ده غمض عينك كده وتخيل ماذا سيحدث لو أنني فعلت كذا. ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش يبقاش ضعف. ليه؟ لأن كده أنت تحمي جناب الإسلام. أخي بيكلمني وقفني ربع ساعة على باب المسجد، كنت رايح حد محاضرة، عشان يقول لي: أنت ليه خليتنا نمشي من التحرير؟ قلت له: طب قول لي أنت سقفك إيه، نهايتك يعني إلى متى ستظل معتصما بالتحرير؟ قال: إلى أن يفرج عن كاميليا. قلت له: طيب الجيش اللي أنت بتطلبه بكده عاجز عن كده، أنت ليه تظهر ضعف الجيش بتاعك وتضيع بلدك؟ مش في مصالح قومية يا أخوانا؟ مش في مصالح البلد، مصلحة البلد ومصلحة الناس دي كلها، مصلحة الناس دي كلها. فقال له أهو واحد قال لنا: أنتوا شوية جبنة. واحد قال لك: أنت شوية جبنة عايز تحرق البلد عشان واحد قال لكم أنتوا شوية جبنة؟ جبنة إيه؟ ما احنا طول عمرنا بنتكلم كلمة الحق، وبندخل السجن ونطلع من السجن، ندخل السجن ونطلع من السجن، مش كده؟ ده كنا بطشيات، فريق يطلع فريق يدخل، فيطلع فريق يدخل. والله يا اخوانا يبقى ايه جبنة؟ واحد يستخفك بكلمة كهذا يقول لك انت شوية جبنة، انت وسنية جبنة؟ ما ينفعش الكلام ده. انت عارف نفسك انت جبان ولا مش جبان. لكن ساعة حين يجد الجد بيظهر بقى كل واحد على الحقيقة. واحد حلف على زوجته وهما في العقد ولم يتم البناء: أنت طالق، أنت طالق، أنت محرمة علي طول عمري. ما الحكم في هذا؟ وما حكم الشبكة، هل ترد أم لا؟ الشبكة ترد نصفها، الشبكة ترد نصفها. هذا الذي فعله محل خلاف بين أهل العلم. هم أجمعوا أولا على أن الطلقة الأولى تقع وأنها تبين منه بينونة، مش هقول بقى صغرى لكبرى دلوقتي، ولا تحل له إلا بعقد جديد على من قال، على قول من قال إنها بينونة صغرى إذا طلق ثلاثا. يعني هو بالطلقة الأولى تبين منه. طب الطلقة الثانية تحتسب ناس أو لا ما تحتسبش؟ وناس أو لا تحتسب. طيب والتحريم اللي حصل ده يحتسب ولا ما يحتسبش؟ أنا ما أدين الله عز وجل به أنه حين قال لها في المرة الأولى أنت طالق صارت أجنبية عنه، ففي المرة الثانية لما قال أنت طالق كانت أجنبية لا يقع الطلاق، وحين قال وأنت محرمة علي لا يقع هذا التحريم. هي طالق من المرة الأولى وخلاص. إن أراد أن يردها فلا ردها بعقد جديد، لكن أنصح الأخ ده ألا يتزوج الآن، يستنى كده حالي 25 سنة لما يعقل شوية بعدين يتجوز. البيوت وسياسة النساء لا تكون بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في رواية مسلم والحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لن تستقيم لك على طريقك، مراتك لن تستقيم لك على طريقك. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، يعني ضلع أعوج، فدارها تعش بها. فتصار بقى فضل كتاب الكتاب اللي أحلى الفترات قال لها: انت طالق ومحرم عليا، يا إما الولية دي ست ما تنفعش خالص طلعته من هدومه، يا إما هو راجل متهور يستنى شوية لحد ما إيه يعيد نظر في هذه المسألة تانية ويبقى عنده طاقة لأن يقيم حياة زوجية سليمة وأن يقود أسرة. المرأة لا تقاد بمثل هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دارها تعيش بها. المدارة دي اللي هي إيه؟ السياسة. دارها أن تقول لها: أه والله ده أنت جميلة جدا، وممكن هي ما تكونش جميلة ولا حاجة، ده أنت الأكل ده ياه أحسن من الخياكة التافهة في حياتي، بارك الله فيك على دعائك يا أخي الكريم. هل يجوز لنا الاشتراك في تأسيس الأحزاب السياسية بعد زوال العهد السابق؟ بماذا تنصحنا؟ والله أقول أنا لا أرى وسيلة متاحة الآن لنصرة الدين والتصدي للعلمانيين إلا بالاشتراك في العملية السياسية. اشترك في حزب من الأحزاب، لكن لابد أن يكون هذا الحزب داعما للإخوان وليس منافسا. التنافس في منتهى الخطورة، سيؤدي إلى تفتيت الأصوات. لكن مثلا ما الإخوان يقولوا احنا عايزين مثلا 35%، ايه المانع انك انت تقعد معاهم تقولوا انت يا اخوانا الدوائر اللي انتوا عاملين حسابكم وتتوقعوا ان انتوا تنجحوا فيها فين، واحنا نرشح نفسنا في الدوائر التانية وانتوا تساعدونا برضو عشان لما نيجي في مجلس الشعب ويرفع 35% دي ايديهم على موافقة او رفض الناس كلهم يفاجأوا ب20% تانيين كمان. يعني ده الواحد بس بيحاول يحلم شوية، ب20% كمان مؤيدين ل35%. يبقى المسألة ايه بقى؟ لينا دور في هذا، في بناء هذا الوطن. الناس انت شوف في سورة غافر، في سورة غافر قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن: يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. فكل احد بيظن ان الرشاد في المنهج اللي معاه، لكن اللي معاه منهج رباني ده ما نشكش فيه ابدا. فانا ارى ان انت تنضم الى الاحزاب السياسيه بشريطه ان تكون داعما لاخوانك من الاخوان وان تتفاهموا فيما بينكم. مش عارف انا بحلم ولا الكلام ده حلم ولا ربنا سبحانه وتعالى يجعله واقعا سبحانه وتعالى جل شانه. على كل حال في احزاب داخله من هذا، من يعني في حزب من الاحزاب، انا اختاروني انا والشيخ مصطفى محمد بتاع حلوان وابو الاشبال والشيخ فوز السعيد مرجعيه لهم، هذا يعني من الممكن ان تنضموا اليه ومن الممكن ان تنضموا الى حزب الاخوان اسمه الفضيله، حزب الفضيله الفضيله. نعم. ما واجبنا الان نحو عوده امن الدوله مره اخرى؟ فهي كما ذكرت داهمت بيت الشيخ الفاعي وايضا داهمت بيت الاخ خالد حربي، وتوجد بعض المواقف التي حدثت مع الإخوة في الشارع من قبل الأمن الوطني. أنصح إخواني إن هم يهدوا اللعب شوية علشان تعود الأمور. الناس كلهم خايفين مننا دلوقتي، الناس الآن في حالة خوف شديد منا، يحسون أننا سنحرق البلد. أنا بكلم عن المسلمين مش على النصارى، بكلم على المسلمين فضلا عن النصارى. فهم يحسون الآن أننا سنحرق البلد. ما الحل إذن؟ إذا كان التيار الإسلامي لا يريد أن يضبط سلوكه، لابد أن يضبط السلوك بصورة أو بأخرى، وإلى بقى هتروح مننا كلنا. سألنا يقول: ماذا إذا كان هذا السب للدين وليس للأشخاص؟ يعني أنت مريت على واحد نصراني وسب لك الدين؟ تذكر قول الله عز وجل. والله يا أخوانا أنت مش واخد بالك أن إحنا كنا في مرحلة حالكة السواد، الدين كان بيسب في العلن وعلى شاشات التلفاز ويستهزأ به ويسخر منه. كنت أسلي نفسي دائما بقوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وشوف الآية الثانية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل تذكرون أنني قلت لكم في المرة السابقة: اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مستضعفا بمكة وكيف كان يتعامل مع قريش ومع أهل مكة؟ هل تتذكرون؟ طب سب الدين أشد ولا إذيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل لي، كل واحد يضرب الرسول عليه السلام أشد ولا أن يسب الدين؟ ضرب الرسول عليه السلام أنتم شاكين في كده؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل جالس في نفر من أصحابه وقد نحرت جزور بالأمس لبني فلان. فقال أبو جهل: من يعمد إلى جزور بني فلان فيأتي بها حتى إذا سجد محمد وضعها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه، فأتى بسل الجزور فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بين كتفيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا واقف أنظر لو كانت لي منعة، كنت هعمل فيها اقتلهم؟ لا أبدا، لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يعني لو ليه عزوة كان هيعمل ايه؟ هيقتل أبو جهل؟ لا، هيلقي بس سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. في روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه. طب بلاش دي. روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جلسنا يعني معشر الأنصار نتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ هذه كانت حال رسولك عليه الصلاة والسلام. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهذه كانت حال نبيك، وأنت المفروض أنك أنت داعي إلى الله، يعني لأنه فعل بك هذا وأنت قلت له: تفكر أن بيني وبينك عهد، وهذا العهد يجعلني ألتزم بشريعة الإسلام في التعامل معك، وطريقتك هذه طريقة غير سديدة، أنت ترى في نفسك قوة، لكن اجلس مع نفسك بهدوء وفكر: هل أنت في بلد فيه 78 مليون مسلم، هل تستطيع وأنتم 5 مليون ولا 6 مليون؟ 6 مليون دي خلي بالك دي إحصائية الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم 6 مليون ونحن 79، هل تظنن أنك ستتغلب علينا وستتحكم فينا؟ نحن نضبط أعصابنا محافظة على البلد، هي بلدنا وأنتم لكم فيها أيضا، فلماذا لا نتعاون لبناء البلد؟ ودعك من هذه المهاترات التي كان السبب فيها النظام البائد. النظام البائد هو اللي جعل الكنيسة دورا سياسيا، وجعل النصارى يتخندقون وراء الكنيسة وراء البابا. لو واحد ليه مصلحة يروح يطلبها من البابا مش من رئيس الدولة، واخد بالك، ليضمن بذلك موالاة جميع النصارى له. هو اللي عمل كده محمد حسني مبارك قاتله الله. اجعلها دعوة إلى الله عز وجل. اعمل نفسك مش سامع، اعمل نفسك مش سامع لحد ما هيجي يوم. خلي الأمور تسير بصورة طبيعية. ربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وهو القادر على أن يجعل لنا حلا ومخرجا، لأن هؤلاء يهددون الآن بالأمريكان. ما حكم زواج المسلم بالكتابية اللي هي الأجنبية؟ والله أنت تعلم أن عامة أهل العلم على أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية يهودية أو نصرانية، وخالف في ذلك فقط عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأثر في صحيح البخاري. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأي شرك وأي كفر أكفر من أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله اتخذ صاحبة وولدا. لكن جمهور العلماء من الصحابة التابعين ومن بعدهم على أنه يجوز هذا، إلا أنهم صرحوا بالكراهة. أقول تاني، صرحوا بالكراهة، لأن المرأة قد تؤثر في أولادها فتميلهم ناحية الإيه؟ النصرانية. راجع المغني لابن قدامة في المذاهب الأربعة كرهوا هذا. قال أيضا ابن قدامة: وقد يحبها بقلبه فتكون تلك القاضية. يعني صار واحد يعيش مع امرأة عشان يستمتع بها فقط دون أن يحبها، لأننا نهينا عن حب الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ضوابط التعامل مع أهل الكتاب إذا كانوا حربيين؟ كيف نحكم هذا السلوك؟ وهل يجوز الدعوة في أمر الجزية كما تفرض علينا الضرائب كمسلمين؟ أنا أقول لك، بس تمعن في الكلام بتاعي قليلا، بلدنا هذه إما أن تكون بلدا مسلما أو بلدا غير مسلم. في قسم ثالث، أنا عارف أن شيخ الإسلام قال عن قرية مردين إنها لمسلمة، ولا نقدر نقول هي دار إسلام ولا نقدر نقول هي دار كفر، ويعامل كل بما يظهر. إن كان البلد مسلما فالمسؤولية في هذا تقع على قادة البلد إلى أن يمكن الله عز وجل للمسلمين. وإن كان البلد غير مسلم فراجع أحكام المسلمين في البلاد غير الإسلامية، وهل يجوز لهم أن يعملوا أعمالا تجر الويلات على إخوانهم المسلمين الآخرين، علشان تريح نفسك في القصة دي كلها. وانت بتتكلم عن الجزية، طب هل الزاني يحبس؟ وهل إن كانت المرأة الزانية متزوجة وذهب زوجها واستلمها مع قيام البينة فتسقط التهمة وتسقط الجريمة، هل هذه هي شريعة الإسلام؟ ها؟ ما اللي انت جاي عند الحتة دي بالذات بتاعت النصارى وبتتكلم ليه؟ يعني هل الشريعة الإسلامية مقامة في البلد بحيث انك انت تسأل عن امر الجزية؟ وهل تحصيل الجزية متروك لأحد المسلمين؟ راجع كده كتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للعلامة الشوكاني رحمه الله، قال: وفارق بين أن يمتنعوا عن دفع الجزية وبين أن يسقطها عنهم المسلمون. فارق بين الاثنين، واخد بالك؟ شو يعني شيخ ممدوح برضه؟ والده متوفى، ربنا يبارك فيه، ووالدتي تعول أخين في مرحلة التعليم ولديها سيارة تاكسي لم تكفي حاجتها، هذه السيارة فقط هي مدخل الرزق، هل يجوز لها أن تبيع السيارة لتضع الفلوس في البنك وتصرف من أرباحها على إخوتي؟ إن كان في بنك إسلامي فيجوز، أما إن كان في بنك غير إسلامي فهذا لا يحل أبدا. وأنا أذكر بالنصوص العظيمة التي وردت في ديننا والتي إن اعتصمنا بها كفتنا عن الوقوع في الحرام. النص الأول روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن حسنه الألباني في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. واخد بالك من دي؟ والله كنت ماشي بالسيارة معايا زوجتي وأولادي في طريق مجرى العيون وفي آخره ميدان، العسكري واقف في الميدان، فبنتي قالت أريد أن أتصدق على هذا الرجل، هات يا بنتي، حطيت معايا وانزل يا ابني عشان تديله الصدقة. عبان ما نزل له الراجل عدى على الرصيف الثاني، فابني جري وراه على الرصيف الثاني، فالراجل جري على الرصيف الوسطاني ثاني، فابني جري وراه على الرصيف الوسطاني، وانا عمال سبحان الله الى ان اخذ. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. وروى ابو نعيم في الحلية ايضا باسناد حسن حسنه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابي امامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، مين روح القدس؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بالصورة الجميلة المباحة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني استبطاء الرزق ده بس باختبار وامتحان، لكن إن صبرت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب هل معنى الحديث أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها إن ممكن مثلا ربنا كتب لك 1000 جنيه والألف جنيه بدل ما يديهم لك على مراحل يروح يديهم لك مرة واحدة في يوم واحد؟ ممكن ده وممكن ده، لكن المهم ان انت تعرف ان الله عز وجل اذا قدر لك مليما يوم السبت الموافق مش عارف كام من شهر كام من سنة كام الساعة 5 دقيقة، لو مقدر لك ان انت يجي لك جنيه في الوقت ده لن يأتيك الجنيه قبل في الخامسة الا دقيقتين أو في الخامسة بالضبط، لازم يجي لك في الخامسة إلا دقيقة. وانت عارف حديث ابن مسعود المشهور رضي الله عنه في الصحيحين إن ربنا بيرسل الملك بعد 120 يوما فينفخ الروح، دي البداية، ويكتب النهاية في نفس الوقت، فينفخ الروح ويكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. انت بس كل ما في الامر ساعة ما تشعر بضائقة مالية او داخل على ضائقة مالية قم لله عز وجل في جوف الليل وقل له: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم انك تعلم حاجتي، اللهم اقض حاجتي، اللهم ارزقني، انت الرزاق ذو القوة المتين، خزائنك ملأ وانت الغني وانا الفقير اليك، تناجي يا رب انا محتاج الدين يا رب. النبي عليه السلام كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صحيح البخاري، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ايه قوتا؟ يعني لا اقل من المطلوب ولا ازيد من المطلوب، على القد. ده يخليك دائما متعلقا بالله. الولد البنت عايزه تتجوز، يا رب زوجها لي، يا رب زوج البنت. الواد أخلاقه مش، يا رب تربيني وتربي ابني وتربي عيالي، يا رب أنا لا حول ولا قوة لي إلا بك، وما شئت كان ولم تشأ لم يكن، وفي كل شيء تلجأ إليه يا رب. أهم شيء راح تدي درس تدعو الله عز وجل بالإخلاص والسداد وأن يجعل سعيك في رضاه، وإلا تبقى مصيبة. الإنسان يروح يتكبد مشاقه بتاعه، يروح بنية سيئة تبقى مصيبة. يدعونا أخواننا دائما بالإخلاص. شوف في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر واذكر بالهداية، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. واحد عايز يجي يسدد سهم بيعمل ايه؟ بينشن. اللي كانوا بيقطع تربية عسكرية زمان يقول لك: لما بطح ارضا حط البندقية، حط الدبشك في كتفك، وحازي مش عارف سن نمل الدبانة مع النشنكاه الامامي والنشنكاه الخلفي، اكتم نفسك اضرب. فالانسان لما ياخذ بالاسباب، لو السهم ما اصابش الهدف سيقع قريبا منه. ده معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: سددوا وقاربوا. بس الشرط كما قال اهل العلم ان تكون مصمما على اصابه الهدف، بحيث انه لما يقع قريبا من الهدف يبقى انت معذور لانك انت ايه؟ اديت ما عليك. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: الصدق في الكلام ضد الكذب، والصدق في الاعمال بذل الجهد واستفراغ الوسع. خدت بالك؟ واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع. لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. اخر حاجه بقى، معلش كفايه كده والله. يا اخواننا، في اخ ليكم ابن عمته مصاب بالسرطان ومهدد بالموت، وهو يطلب منا ان ندعو الله عز وجل له، ونحن في الحقيقه لا نستطيع ان نفعل الا هذا. ونعلم جيدا انه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ويوكل الله عز وجل به بالداعي ملكا يقول: آمين ولك بمثل ما قلت. خلاص، نستحضر نية كده ونكتهد في الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تشفي عبدك هذا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.